الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه معكم في الدرس الماضي حول الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة في ركن الإيمان الأعظم، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. وتكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول جملة من المسائل التي تتعلق بمباحث يوم القيامة، بدءا بالموت واعتقاد أهل السنة فيه، ثم بعد ذلك الكلام على مبحث عذاب القبر ونعيمه، ثم تكلمنا بعد ذلك على البعث والنفخ في الصور وعدد النفخات، وتكلمنا على معنى النشور، ثم تكلمنا بعد ذلك على الميزان وأقوال أهل السنة والجماعة وأقوال غيرهم فيه، ثم تكلمنا بعد ذلك على الصراط معناه وأوصافه ومعتقد أهل السنة والجماعة فيه، ووصلنا في الكلام إلى هذا المبحث. في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا نستكمل الكلام على مباحث الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكرت لكم أن منهجنا فيه أننا لا نبسط القول في فرعيات وجزيئات هذه المباحث، إنما نمر عليها فقط بأدلتها من الكتاب والسنة وبتوضيح قول المصنف رحمه الله، حتى نكمل بحول الله جل وعلا ما بدأنا فيه من شرح هذا الكتاب والمتن المبارك، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجزي مؤلفه خيرا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته لما قدم للإسلام والمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. قول المصنف رحمه الله: والنار والجنة. أولا أيها الإخوة، النار هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لمن كفر وألحد به سبحانه وتعالى، فهي اسم يطلق على هذا المكان، وسميت النار بهذا المسمى أيها الإخوة نظرا لأن العذاب يكون بالنار، وهذا من جهة العموم، وإلا العذاب في النار لا يكون بالنار فقط، بل إن العذاب في نار جهنم يتمحور ويتجزأ ويتنوع إلى أنواع كثيرة. فهناك عذاب نفسي، وهناك روحي، وهناك كذلك عذاب ماذا؟ بدني، وهناك عذاب بالضرب وبالإهانة وبشرب الماء الحار وبغيرها من أنواع العذاب التي أخبر الله جل وعلا فيها. فعذاب أهل النار يتنوع، فالثياب عذاب، والطعام عذاب، والشراب عذاب، والمكث فيها عذاب، والعذاب فيها يتنوع. إنما غلبت النار بهذا الاسم باعتبار على أن الأصل في العذاب فيها يكون بالنار. والعذاب أيها الإخوة في نار جهنم كما هو معتقد أهل السنة أنه حقيقي، لا كما ذهب إليه بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين أن العذاب فيها ليس فيه شيء من الألم، وإنما هو عذاب متجزئ كما يقولون، أو أنه عذاب ليس فيه تألم من البدن، إنما هي خيالات وتوهمات. بل إن بعضهم أبعد في هذا الأمر، فقالوا إن دخول أهل النار للنار فيه التقاء منهم وكلام لبعضهم لبعض، وفيه شيء كذلك من المرح والسرور، وبدأوا يتكلمون عن النار، هل هي فعلا النار التي تشبه نارنا أم أنها أطلقت عليها النار ولا يراد بها حقيقة النار؟ هذه موجودة كثير في كتب الفلاسفة ولا تعنينا. الذي يعنينا هو نصوص الكتاب والسنة. يقول المصنف رحمه الله: والنار والجنة حق، وهما حق بمعنى أنه لا مراء فيهما ولا شك يخالج قلب الموحد في وجود هذه الجنة ووجود النار. وأما الجنة أيها الإخوة فالنصوص فيها كثيرة، كما قال الله جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وكما قال الله جل وعلا: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وكما جاءت بذلك النصوص: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله جل وعلا قد أكثر من ذكر الجنة والنار في القرآن. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ذكر في القرآن شيئين. الشيء الأول كما ذكر ابن القيم أن الله ذكر الطريق الذي يوصل إلى هذه الجنة، وذكر كذلك ما يتعلق بهذا الطريق من المشاق والعذاب وما يتعلق به من البلاء والابتلاء، أي ذكر التوحيد وذكر طريق الأنبياء. ثم بعد ذلك ذكر مآل من اتبع هذا الطريق وسار عليه وتمسك به، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ماذا؟ نزلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأدخل الجنة، لاحظوا أيها الإخوة، فالجنة ذكرت في القرآن كثيرا، وأما النار فالآيات في ذلك أكثر من أن تحصر. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، هذه جهنم التي كنتم توعدون. النار أيها الإخوة من باب الفائدة ورد في اسمها ألفاظ كثيرة، منها النار، منها ماذا؟ جهنم، ومنها أن تذكر النار أو يذكر بعض عذابها أو من فيها، مثلا شجرة الزقوم وهي شجرة في النار. فمسميات النار كثيرة كما أن مسميات الجنة ماذا؟ كثيرة. النصوص أيها الإخوة من السنة كذلك كثيرة في ذكر الجنة والنار وذكر نعيمها وعذابها. ومن أراد منكم أن يستزيد في هذا الباب فلدينا محاضرة بعنوان نعيم الجنة ومحاضرة أخرى بعنوان عذاب النار، ممكن أن ترجع إليها، فيها جملة وافرة من النصوص في ذكر الجنة ونعيمها وذكر النار وجحيمها. فأما الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكرها في النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من ماذا؟ من العمل. فمن أسس الإيمان التي دعا إليها الرسل الإيمان بهذه الجنة والنار. الإيمان بها حق، بمعنى أن من أنكرها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وقد ذكر ابن القيم في غير ما موضع من كتبه رحمه الله أن أجماع أهل السنة مستقر على أن من أنكر الجنة أو أنكر النار فإنه يكفر بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا أولا. ثانيا أنكر صريح ما في القرآن، فإن القرآن والسنة جاءت بإثبات الجنة وإثبات النار، وقد أثبتهما أهل السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فلا بد من الإيمان بهما. يقول المصنف رحمه الله: وهما موجودتان. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار موجودتان الآن، وقد خلقهما الله سبحانه وتعالى وأعدهما، إن كانوا لأهل النعيم الجنة وإن كان للكفار ماذا؟ النار. أعدهما الآن، فهما موجودتان الآن، وليس كما ذهب أهل البدع والأهواء. فالمعتزلة والقدرية وغيرهم يقولون على أنها غير موجودة الآن، وأن الله جل وعلا ينشئهما ماذا؟ في يوم القيامة. وإن جئت إلى سبب هذا القول عدة أسباب. أول السبب الأول قالوا أن وجودهما عبث محض، فكيف توجد الجنة ولا يوجد من يتنعم فيها، وكيف تلتهب النار وتتسعر وتشتعل ولا يوجد فيها ماذا؟ من يعذب، فوجودهما عذاب محض. ثانيا قالوا أن الأصلح على الله جل وعلا على أن يخلقهما في يوم القيامة، هذا هو الأصلح والأولى. أما أن يخلقهما هكذا ويجعلهما بجميع نعيمهما أو عذابها ولا يوجد من ينتفع فيها، فإن هذا كما ذكروا خلاف الأصلح على الله جل وعلا. ولا شك على أن الرد على هذا القول من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإذا ما أشعل المخلوق النار بدون سبب وتركها تشتعل، أو لو بنى له جنة ولم يسكنها، يكون في فعله هذا عبث. أما الله جل وعلا فهو منزه عن العبث. الوجه الثاني أن هذا القول منشأه مشابهة الله جل وعلا بخلقه، وقياس فعل الله على فعل المخلوقين، وهذا لا شك أنه مناف للعقل والشرع. الأمر الثالث أن البشر ليس هم الذين يوجبون على الله جل وعلا الأصلح والأفضل والأكمل، فهو جل وعلا عالم بما هو الأكمل والأفضل والأصلح له سبحانه وتعالى، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. الأمر الرابع والوجوه كثيرة. الأمر الرابع: من الذي قال لكم على أن كون الجنة توجد بنعيمها ولا متنعم أن هذا عبث؟ ومن الذي قال كذلك على أن النار تشتعل ولا معذب فيها أن هذا عبث؟ هذا العبث الذي هم يشيرون إليه هذا فيما يتعلق بأمر الدنيا، أما أمر الآخرة فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فبينهما فرق كبير. وهم لهم نصوص كذلك، أنا سأذكر الآن الأدلة على وجود الجنة والنار، يستدلون ببعض النصوص من القرآن للأسف، وهي نصوص عليهم. وقد صدق الإمام ابن القيم رحمه الله عندما قال: ولهم نصوص، أي أهل البدع والأهواء، قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فهم لهم أدلة ولكنهم لم يفهمونها بفهم أهل السنة والجماعة. أما الأدلة على وجود الجنة والنار فقول الله جل وعلا: أعدت ماذا؟ للمتقين. المعتزلة يقولون قول الله جل وعلا أعدت أي أنها لم تعد إلى الآن، ستعد للمتقين. ولا شك على أن هذا لا يستقيم لا في اللغة ولا في السياق، فالله جل وعلا يخبر أنه أعدها أي أنه فرغ من إعدادها للمتقين، ولا يمنع أن يستحدث الله جل وعلا فيها نعيما مع وجودهم، أو يخلق فيها نعيما آخر مع وجودهم، لأن الرجل في الجنة يشتهي الطير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ماذا؟ مشويا، هذا نوع من النعيم خلقه الله جل وعلا لهذا المؤمن في الجنة. إذن هناك نعيم يستجد في حالة وجودهم وفي حالة تنعمهم، ولكن أصل هذا النعيم موجود، خلقه الله وأعده في الجنة بأنهارها وقصورها ودورها وغرفها ودرجاتها وملائكتها وأبوابها وخزنتها وإلى غيرها من النعيم، هذا أعده الله. والأدلة على ذلك كثيرة، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن أخبر الله جل وعلا بوجودها عندها جنة المأوى، أي بقرب منها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منها. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله صلى الله عليه وسلم أعددت فقول الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين، إذن أعدها الله وفرغ منها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن الأدلة التي كذلك قوله عليه الصلاة والسلام اطلعت على الجنة والنار. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، واطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها من ماذا؟ النساء. المعتزلة والقدرية وغيرهم يؤولون هذا الحديث، يقولون هذه رؤيا منامية تدل على عدم الوجود، فكونه يراهم في المنام فهذا دليل على ماذا؟ على عدم الوجود، لأن الرأي يرى في المنام أمورا كثيرة وهي غير موجودة. فنرد عليهم بأن رؤيا الأنبياء ماذا؟ حق. طيب الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج هل هي كانت أيضا رؤيا منامية؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار ورأى أصنافا من أهل النار يتعذبون فيها، هل هذه كانت أيضا رؤيا منامية؟ لا شك على أن هذا القول ماذا؟ ترده الحديث الصحيحة. ومن أعظمها كذلك حديث مسلم المشهور أن الله جل وعلا لما خلق الجنة رآها جبريل عليه السلام قال فانظر إليها، فنظر إليها فقال وعزتك وجلالك في الجنة، لقد خشيت أن لا يسمع بها أحد إلا ماذا؟ إلا دخلها. فهو رآها ورأى نعيمها، فحفها الله جل وعلا بماذا؟ بالشهوات، ثم قال له انظر إليها، فنظر إليها قال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها ماذا؟ أحد، لأن الله جل وعلا حفها بماذا؟ بالمكاره. وأما النار فقد حفها بماذا؟ بالشهوات. إذن الجنة من باب التوضيح حفها الله جل وعلا بالمكاره، مع أن جبريل عندما رآها جزم على أنه لا يسمع بها أحد إلا دخلها، مما ماذا؟ مما رآه من النعيم، فحفها الله بالمكاره. وأما النار فحفها الله جل وعلا بماذا؟ بالشهوات. وهذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. ونحن نقول للمعتزلة والقدرية ما الذي رآه جبريل عندما أمره الله جل وعلا أن ينظر إلى الجنة؟ هو رأى النعيم في الجنة، ولذلك قال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ظن على أن هذا النعيم لا يمكن للبشر أن يفرطوا فيه، كما أنه لما رأى العذاب استبعد أن يكون أحد من البشر يعصي الله جل وعلا فيكون مآله هذه النار. فلما حفت الجنة بالشهوات، لما حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، علم جبريل عليه السلام أن الأمر أمر ماذا؟ ابتلاء من الله جل وعلا للبشر، وأن طريق الجنة صعب ومحفوف بالابتلاءات، ومحفوف كذلك بالمكاره، ومحفوف يعني المنغصات التي تصعب وتحول دون دخول العبد إليها مباشرة، مع أنه يسمع بنعيمها. ومن الأمور التي يعتقدها أهل السنة في هذا الباب كذلك أن الجنة والنار لا تفنى. فناء الجنة والنار أيها الإخوة هي من المسائل العظيمة التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع والأهواء. فإن الجهمية وعلى رأسهم إمامهم وقائدهم إلى جهنم وبئس المصير الجهم بن صفوان الترمذي، قالوا على أن الجنة والنار تفنى، ولا شك على أن هذا القول باطل، كما يقول الإمام بن أبي العز الطحاوي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، قال: وما قال بفناء الجنة والنار إلا الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له في ذلك سلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المسلمين، وأنكر عليه عامة أهل السنة والجماعة. أنكر عليه عامة أهل السنة والجماعة. ذلك الطحاوي رحمه الله في عقيدته قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. إذن يعتقد أهل السنة والجماعة أولا بأن الجنة والنار مخلوقة، هذا أولا. ثانيا أنها موجودة الآن كما ذكرنا لكم من النصوص. ثم قال: لا تفنيان ولا تبيدان. بذلك يرد رحمه الله على من قال بفناء الجنة والنار. وقد نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة من حضر معنا من شرح في شرح ابن أبي زيد القيرواني، ذكرت لكم جملة وافرة، ثلاثة أو أربعة أو خمسة نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم كذلك، يصرحان في هذه النقول بأن الجنة والنار لا تفنى. وأما كلامهما في بعض المواضع فله بساط حال ومقام ومعنى لا يحسن فهمه أكثر الناس. يقول المصنف رحمه الله قال: لا فناء لهما. أما الجنة فعدم فنائها واضحا، كما قال الله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وكما قال الله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، هذا في النار، خالدين فيها أبدا لا يجدون فيها وليا ولا نصيرا. والآيات التي صرحت بذكر خلود الجنة والنار كثيرة في القرآن، بل إن الخلود بالنسبة للجنة والنار في كثير من الآيات تؤكد بالأبدية، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. والله جل وعلا في الجنة أخبر قال: إن هذا لرزقنا ما له من ماذا؟ من نفاد، أي ما له من انقطاع، وما له من زوال، وما له من انتهاء. ولاحظوا معي في هذه الآية كثرة المؤكدات، والمؤكدات في علوم البلاغة كثيرة، فمنها إن المؤكدة، ومنها اللام، ومنها الجملة، ومنها غيرها من المؤكد. إن هذا لا رزقنا ما له من نفاد، وأكد الله هذا البقاء بإحدى الألفاظ أو الكلمات التي تؤكد الاستمرارية وعدم الانقطاع، وهو قوله ما له من ماذا؟ ما له من نفاد، أي من انقطاع. وقد ذكر الله في النار آيات كثيرة، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت ماذا؟ مستقرا ومقاما، مستقر ومقاما. والله جل وعلا قال لهم عذاب مقيم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. ومن أراد منكم أن يستزيد في الآيات والنصوص ممكن أن يرجع إلى شرح ابن أبي العز على الطحاوية، فإنه ذكر آيات كثيرة جدا، أنا أذكرها فقط من باب الاستدلال والتأكيد، وإلا من أراد التوسع في الآيات والأحاديث يرجع إلى شرح ابن أبي العز في الطحاوية، فإنه ذكر جملة وافرة منها. وأما الأحاديث فهي أيضا كثيرة، نكتفي ببعضها، وأشهرها في هذا الباب أيها الإخوة حديث الموت الذي يؤتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وفي حديث غيره، أنه يؤتى بالموت على هيئة الكبش يوم القيامة، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت، ثم يقال لأهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم أنه الموت، ثم بعد ذلك يقال لأهل الجنة خلود ماذا؟ ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. والآيات في هذا الباب كثيرة. يقول المصنف رحمه الله: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. قال: وحوض خير الخلق. من المباحث المهمة في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض. ولاحظوا معي المصنف متى ذكر الحوض؟ بعد أن ذكر الجنة، وبعد أن ذكر ماذا؟ النار. لأن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا أيها الإخوة في الحوض، فمنهم من قال أن الحوض يكون قبل الصراط، وبه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعات من أهل السنة والجماعة، ومنهم من يرى على أن الحوض يكون بعد الصراط وقبل دخول الجنة، ومنهم من يرى على أن الحوض هناك حوضان، حوض في عرصات يوم القيامة، وحوض عليكم السلام يكون بعد الصراط. والمصنف رحمه الله نبه إلى مسألة مهمة، قال: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. طبعا الحوض أيها الإخوة، أهل السنة كما دلت بذلك النصوص آمنوا وأثبتوا على أنه ينبع من ماذا؟ من الجنة. وكونه ينبع من الجنة فله ارتباط ماذا؟ بالجنة من مقام، لأن أصل هذا الحوض يشغب ويخرج وينبع من ماذا؟ من الجنة. والإيمان بالحوض أيها الإخوة هو من الأسس العظيمة في باب الإيمان باليوم الآخر، لأن النصوص من القرآن ومن السنة قد دلت عليه، وقد تواترت بذلك النصوص، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خف، وهذه بعض كما ذكر علماء الحديث أو كما نظموا في هذا الباب، ورؤية شفاعة والحوض. إذن الإيمان بالحوض إيمان لدلالة النصوص عليه، وقد خالف في ذلك الأشاعرة، وخالف في ذلك المعتزلة، وخالف في ذلك غيرهم كذلك من أهل السنة، غيرهم من الفرق التي خالفت أهل السنة، وقالوا إن المراد بالحوض ليس هو ماء حقيقي يشرب، إنما المراد بالحوض هو برد وطمأنينة يجدها المؤمن في قلبه يوم القيامة، برد وطمأنينة وسلام يجدها المؤمن في قلبه يوم القيامة. أما حوض حقيقي يشرب منه فهذا لم تدل عليه النصوص. وأما الأحاديث فقالوا أنها لا تفيد القطع ولا تفيد اليقين في الدلالة، وإن كانت تفيد اليقين في الثبوت، لأن بعضهم يثبت هذه الأحاديث ولكنهم يؤولونها على غير مراد الله جل وعلا بها. والردود عليهم أيها الإخوة أكثر من أن تحصر، ويكفيكم في ذلك أن هذا القول مخالف للقرآن ولتفاسير السلف في قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ومخالف كذلك الأحاديث الكثيرة التي سنذكر بعضها في إثبات الحوض ودلالته كذلك، والأوصاف التي جاءت في ذكر هذا الحوض. وقد ذكر غير ما واحد من أهل العلم أن نصوص الصحابة والتابعين قد استفاضت على أن الكوثر هو النهر الذي يجري في الجنة والذي منه يستقى حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أنا فرط لكم وأنا شهيد لكم، ووالله إني لأرى حوضي الآن، وإني لأرى حوضي الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أو أثرة أي تغيرا في الحال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحوض أيها الإخوة من باب الفائدة هو في اللغة معناه مجمع الماء، مجمع الماء هذا يسمى الحوض. ولذلك إذا جاء في النصوص ذكر الحوض بهذا المسمى فالأصل على أنه ينطلق إلى ماذا؟ مجمع الماء العظيم، هذا يسمى حوض. ونحن نقول للأشاعرة ونقول للمعتزلة كذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا فرطكم على الحوض، أو قوله ليذادن أقوام من أمتي عن الحوض، الأصل في هذا الإطلاق أن يصرف إلى الحوض المعلوم في اللغة الذي هو مجمع الماء. وأيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أنه أخبر أن هذا الحوض يشرب منه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فكيف يكون الحوض بمعنى الطمأنينة وبمعنى البرد أو السلام الذي يجده المؤمن في قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر على أن هذا الحوض يشرب منه في يوم القيامة، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، هذا دليل من أدلة من قال على أن الحوض يكون قبل الصراط، لأن هذا يناسب الحال التي يكون فيها أهل الإيمان. كلكم يعلم على أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق كما أخبر صلى الله عليه وسلم قدر ميل أو ميلين، ويبلغ العرق منهم من كل واحد منهم على قدر عمله، فمنهم من يبلغ إلى حقويه، منهم من يبلغ إلى ركبتيه، منهم من يلجمه العرق إلجاما. فيناسب في هذا المقام الذي فيه العطش وفيه الفاقة وفيه الحاجة أنهم يحتاجون إلى شرب الماء، فيناسب أن يكون هذا الحوض موجودا لكي يشربوا منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أي لم يعطش بعدها أبدا، وغيرها من النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الحوض بعدة أوصاف، ووصف طوله وعرضه، قال: حوض مسيرته شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، ومن شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا. لا شك على أن هذا الوصف طوله شهر وعرضه شهر وهو أحلى من اللبن وأبيض من اللبن وأحلى من العسل وكيزانه كعدد نجوم السماء, أي الآنية التي يشرب منها أعدادها كثيرة كعدد نجوم السماء. هذه لا شك على أنها أوصاف تؤكد ماذا؟ تؤكد أن على أن هذا الحوض ثابت في النصوص الشرعية. وأحب أن أنبه قبل أن ننتقل من مبحث الحوض, لأن المسائل في الحوض كثيرة, على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك على أن أقواما من أمته ستذاد عن هذا الحوض وستمنع من الشرب فيه. وهؤلاء الأقوام هم ماذا؟ من غير وبدل سنته عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يذاد هؤلاء الأقوام عن الحوض يقول للملائكة: أمتي أمتي. وهذا من كمال شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام أنه يحزن على أن جمعا من أمته لن يشربوا من هذا الحوض ولن يرتشفوا من مائه ويرتحقوا بعبيقه كما يقال. ولكن هذا الحزن من النبي صلى الله عليه وسلم يبدد من الملائكة عندما يقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, إذ لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب وأن هؤلاء أحدثوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لما استغرب من هذا الأمر وشفق صلى الله عليه وسلم لأن جمعا من أمته لن يشربوا من هذا الحوض. قال: أمتي أمتي. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ولا يعلم الغيب. وهذا مصداق للآيات العظيمة التي في القرآن والتي تبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالملائكة تقول له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا ماذا من بعدك. وفي هذا دليل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, في هذا دليل على أن أهل البدع والأهواء والذين غيروا وبدلوا في شرعه عليه الصلاة والسلام أنهم لن يشربوا من هذا الحوض, وأن المحدثات والبدع سبب عظيمة للذود من ماذا؟ عن حوضه عليه الصلاة والسلام. وأن التمسك بالسنة ولزوم كذلك طريق أهلها هو سبب عظيم للشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. فلنحذر أيها الإخوة من البدع صغيرها وكبيرها, قليلها وعظيمها, دقها وجلها, فإنها سبب للمهلكات يوم القيامة كما قال ملاك: إنك لا تدري ماذا أحدثوا, أي من المحدثات من بعدك. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الإحداث يشمل فيه كذلك المعاصي والذنوب, فإن أهل المعاصي والكبائر أيها الإخوة على خطر عظيم أنهم قد يدخلوا في هذا الإحداث وفي هذا التغيير بعده صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. طبعا أيها الإخوة سيكون عندنا في هذا اللقاء درس واحد فقط, بدل أن نقسم الدرس قسمين سنجعله لقاء واحد, ثم لأننا بدأنا متأخرين مع التاسعة والقليل فسنجعله لقاء واحد بإذن الله جل وعلا. وفي الدرس القادم نحاول أيها الإخوة أن نبكر بحيث أن نصل قبل, نبدأ مع 8:30 ويكون لقاؤنا كمثل العادة على لقاءين أو درسين في الجلسة الواحدة، أما في هذا اللقاء سيكون لنا جلسة واحدة سنختم بها بعض مسائل الشفاعة فقط. يقول المصنف رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. كذا له الشفاعة، من القضايا المهمة في هذا الباب والتي يؤمن بها أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة في يوم القيامة. الشفاعة أيها الإخوة، هنا أهلا أنا نسيته، كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا يحشر. كذا له لواء الحمد، لواء الحمد أيها الإخوة من القضايا المهمة، جزاكم الله خير على التنبيه. لواء الحمد أيها الإخوة مما يكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. طبعا المصنف رحمه الله شرع في ذكر بعض الكرامات التي خص الله جل وعلا بها نبيه قبل، وقد نسيت أيها الإخوة أن أشير على أن الحوض ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كان بين بذلك غير ما واحد من أهل العلم، فإن لكل نبي كما جاء في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام وحسنها بعض أهل العلم من المتأخرين أن لكل نبي حوض، ولكن حوضه عليه الصلاة والسلام يختلف عن أحواض غيره من الأنبياء. في ماذا؟ في عدة أمور. الأمر الأول في كثرة من يرد على هذا الحوض وكثرة كذلك من يشرب منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الأنبياء تبعا، وعلى أن أمته أكثر أهل الجنة أمما يوم القيامة، وعلى أنه أكثر متبوع يوم القيامة. هذا يقتضي على أن الذين يشربون من الحوض من أمته هم أكثر من الأمم السابقة، هذا أولا. ثانيا أن حوضه عليه الصلاة والسلام من جهة الاتساع ومن جهة يعني الفضل والمكانة والمزية أعظم من أحواض غيره من الأنبياء، وذلك لشرف هذا النبي على غيره من ماذا؟ من الأنبياء. وهذه المسألة مما نبه عليها غير ما واحد من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: كذا له لواء حمد ينشر. جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وما من نبي من الأنبياء من آدم فمن سوى إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه القبر الأرض ولا فخر. قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا وما من نبي من الأنبياء من آدم إلى من بعده إلا تحت لوائي، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام له لواء في يوم القيامة يحمده عليه الأولين والآخرين، وهذا مما اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام، لواء الحمد في يوم القيامة. فجميع الأنبياء وجميع أهل الإيمان والتوحيد هم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يقودهم في يوم القيامة، وهو الذي يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، والأنبياء والأمم من بعده تبع له عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. كذا له الشفاعة، الشفاعة أيها الإخوة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، والشفاعة في الاصطلاح عرفت بتعريفات كثيرة، منها طلب الخير للغير، ومنها كذلك قولهم ما يطلب من الله جل وعلا بالشروط الشرعية، هذا معنى الشفاعة في الاصطلاح. والشفاعة تنقسم إلى شفاعة مثبتة وإلى شفاعة منفية كما سنبين بحول الله جل وعلا. مبحث الشفاعة أيها الإخوة هو من أخطر المباحث ومن أدق المباحث كذلك لدى أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الشفاعة هي من الشبه التي يشبه بها أعداء التوحيد على أهل التوحيد، ويستدلون بآيات الشفاعة وأحاديث الشفاعة للطلب من الأولياء والصالحين والتزلف إليهم. وإذا يسر الله جل وعلا لنا شرح لكتاب كشف الشبهات سنبين هذه القضية بتوسع، ونبين جملة كثيرة من أدلتهم ونرد عليها، ولكن في هذا المقام فقط نريد أن نثبت ما أثبته المصنف من الشفاعات له صلى الله عليه وسلم. يقول: كذا له، أي لنبينا في يوم القيامة، الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو الذي في قول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمس لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها أعطيت الشفاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة العظمى، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. الشفاعة العظمى ماذا معناها؟ الشفاعة العظمى هي الشفاعة التي اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام في أن يشفع في أهل المحشر وأهل الموقف، أن يعجل الله جل وعلا لهم الحساب في يوم القيامة. كلكم يعلم أيها الإخوة حديث أبي هريرة الطويل الذي رواه البخاري ورواه الإمام مسلم ورواه معظم كتب أهل السنة والمسانيد، أن الناس في يوم القيامة يملون ويكلون ويجأرون من كثرة الزحام وطول الموقف بين يدي الله جل وعلا، فينطلقون إلى الأنبياء آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، كل من الأنبياء يذكر ذنبه ويقول: اذهبوا إلى من بعدي. ثم تأتي إلى عيسى يقول: اذهبوا إلى محمد فإنه خير رسول بعثه الله إلى الأرض. وكل واحد من الأنبياء يذكر ذنبه إلا عيسى عليه السلام. فهؤلاء الأنبياء يحيل كل واحد منهم إلى من بعده، حتى تصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها. ثم يأتي بعد ذلك عند العرش ويسجد عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا، هو عليه الصلاة والسلام لا يبتدئ بالشفاعة ابتداء، إنما يبدأ بالحمد والثناء والدعاء والابتهال، ثم يؤذن له بالشفاعة. وهذا يدلكم على أن طلب الشفاعة من الأولياء هذا شرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن الإذن من الله جل وعلا بالشفاعة الكون غير موجود، كما أن الإذن الشرعي غير موجود، كما أن رضا الله جل وعلا عن الشافع غير معلوم، ورضاه جل وعلا عن المشفوع له أيضا غير معلوم، فأصبح في ذلك شروط الشفاعة غير متوفرة. وطلب الشفاعة من الأولياء هو طلب، والطلب يعتبر دعاء، فمن طلب من الأولياء أو استشفع بهم فهو يدعوهم من دون الله جل وعلا. مقام الخلق يختلف عن مقام المخلوقين، لأن الخلق يذهبون إلى هذا الشافع لاعتقادهم بعلو منزلته، ولاعتقادهم بماذا؟ بنبل مكانته، فيشفع لهم. وأما هذا في حق الله جل وعلا فغير ممكن في الدنيا أن يطلب من مخلوق ليشفع عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كما بينا لكم مخالف للنصوص. المصنف رحمه الله قال كذا له الشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ بالشفاعة ابتداء، إنما يحمد ربه سبحانه وتعالى. قال فأحمد ربي بمحامد كثيرة لا أحسنها الآن. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام فيفتحها علي لا أحسنها الآن. يكثر من الثناء ومن الدعاء ومن الابتهال حتى يؤذل له في الشفاعة. ثم يقول الله جل وعلا له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ماذا تشفع. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم فليرجع إلى حديث الشفاعة العظيم. قال من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. الشفاعة أيها الإخوة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله جل وعلا للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لا بد من الإذن. الإذن أيها الإخوة كما ذكرت لكم إذن كوني، ليس لأحد حق الابتداء. هل هذا الولي يملك أن يشفع ابتداء؟ لا يملك، إلا أن يأذن الله له إذنا كونيا أن يشفع. ثم بعد ذلك الإذن الشرعي، فالمشرك لا تنفع فيه ماذا؟ الشفاعة، فأصبح هذا الإذن غير متوفر أيضا. والعلماء قالوا أن الإذن الشرعي في هذه الحياة الدنيا غير موجود، فأصبح الإذن غير متوفر. ثم بعد ذلك رضاه عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ماذا ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. رضا أولا عن الشافع أن يشفع، وهل رضي الله جل وعلا عن هذا الشافع أن يشفع؟ ثم بعد ذلك رضاه عن المشفوع له، والله جل وعلا لا يرضى عن أهل الشرك وأهل البدع. الشفاعة عند الله جل وعلا كما قلت لكم تختلف عن أهل الدنيا، لأن الشخص عندما يشفع عند الله، ما الفرق؟ هناك فرق جوهري، ألا وهو أهل الدنيا لما أنت تشفع عند مخلوق أنت تشفع له ومكانتك عالية، أن تذهب إلى حاكم أو وزير أو أمير أو نحو ذلك. دائما الشافع عند مخلوق لا يشفع إلا ومكانته عالية. إذا ذهبت تتوسط عند حاكم أو أمير لا يمكن أن تتوسط ومكانتك ماذا؟ ذليلة، ومكانتك حقيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ذلك الرجل؟ قال هذا حري إن أذن أن لا يؤذن له، وإن شفع أن لا يشفع، لأن شخص هيئته رثة، يظهر عليه أنه غير وجيه، أو ربما يكون إنسان حقير. فالمخلوق أيها الإخوة عندما يشفع عند مخلوق آخر لا يشفع إلا ومرتبته عالية، ويشفع وهو بعزة ومكانة. أما عند الله جل وعلا فالمخلوق عندما يشفع يشفع وهو عبد فقير ذليل مستكين خاشع بين يدي الله جل وعلا. هذا هو الفرق. هناك من يشفع وهو مرتفع المرتبة عند المخلوق، أما عند الله جل وعلا فهو يشفع وهو ذليل. ولذلك لما قاسوا الشفاعة، المشركين قاسوا الشفاعة، والشفاعة يلغى مبحث عظيم لا أريد أن أطيل في ذكر أفراده وجزيئاته. المشركين لما قاسوا الشفاعة قاسوها على حسب المخلوقين، قالوا لا يمكن على أنك تدخل على أمير أو رئيس أو وزير إلا ويكون هناك من يتوسط لك. فالله أرفع وأعلى وأجل من أننا ماذا نطلبه مباشرة، فلابد أن نجعل بيننا وبينه وسائط. فقال الله جل وعلا لهم فلا تضربوا لله الأمثال، لا يضرب لله جل وعلا المثل فالله جل وعلا يختلف عن خلقه. قال من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبورين على الله افترى. قال ثم بين المصنف رحمه الله بعض أو توضيح هذه الشفاعة. قال يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء. الآن شرع المصنف رحمه الله يبين لك أنواع الشفاعة، والشفاعة أيها الإخوة لها 7 أو 8 أنواع. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية في الواسطة وفي الواسطية هذه الأنواع بالتفصيل، والمصنف ذكر أشهرها، لكن نحن يهمنا فقط أن نعرف ما هي الشفاعات المختصة به صلى الله عليه وسلم دون غيره، وما يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشترك فيه غيره من الأنبياء. هذه الشفاعة قبل أن أنسى أيها الإخوة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، هذا مما وقع فيه الإجماع بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع والأهواء. فالمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية والكلابية وغيرهم من أهل البدع، هؤلاء آمنوا بهذه الشفاعة وصدقوا بها وقالوا أنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما أنهم أثبتوا شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن أبي طالب، وأثبتوا شفاعته كذلك في دخول أهل الجنة وغيرها من أنواع الشفاعات التي تختص به صلى الله عليه وسلم، على اختلاف بين العلماء هل هذه شفاعة خاصة به أم لا، لكنهم في الإجمال أثبتوا هذه الشفاعة. قال يشفع أولا إلى الرحمن في ماذا؟ في فصل القضاء، في فصل القضاء بين أهل الموقف. يشفع عند الله في فصل القضاء عند أهل الموقف، وهو المقام المحمود الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرته لكم سابقا. قال من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. من بعد أن يطلبها الناس، الناس يطلبون هذه الشفاعة من ماذا؟ من أولي العزم من الرسل ومن الأنبياء، وكل واحد منهم يعتذر عن إجابتها أو عن فعلها وهو الشفاعة، حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها. وهذا يدلكم على صدق مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى علو منزلته عند الله جل وعلا ومكانته، وأنه صاحب اللواء المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة العظمى التي يحمدها عليها الأولون والآخرون. وهذه من كرامة الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء، ودون كذلك غيره من الرسل. وطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام يختلف حالها بين الآخرة وبين الدنيا، فطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع ولا يجيب من يطلبه ويدعوه، كما أن طلب الشفاعة به هو دعاء له وهي عبادة له عليه الصلاة والسلام من دون الله جل وعلا، لا يرضاها هو ولا يرضاها كذلك ولا يرضاها ربنا ولا يرضاها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وهذا دليل على إجماعهم رضوان الله عليهم، لم يطلبوا الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بعد موته. وأما طلب الاستشفاع منه صلى الله عليه وسلم، أو طلب الاستسقاء منه، أو طلب الدعاء في حالة الحياة، فهذا أمرها يختلف، والنصوص تدل على جواز طلب الدعاء من الحي مما ذكره السنة من الأدلة الكثيرة الثابتة في هذا الباب. أما بعد الموت فأمرها واضح، بل أنه مجمع على أنه لا تجوز طلب الشفاعة ولا يجوز طلبها بعد الموت، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. من أراد منكم أن يستزيد أو من أراد منكم أن يعني يفصل له القول فليرجع إلى أحاديث البخاري ومسلم في شفاعته عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، وليقرأ حديث الشفاعة الطويل حتى يعلم مقامه عليه الصلاة والسلام. في اللقاء القادم سنتكلم عن شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وغيرها من أنواع الشفاعة العظيمة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، أو في من استحقها أن لا يدخلها، وشفاعته الشفاعة في رفع مقام بعض أهل الإيمان، وغيرها من أنواع الشفاعة التي جاءت بها النصوص. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.